أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا الفاصل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في التخيير الشرعي، وقلنا به في التخيير العقلي، قلنا بأن هناك الانحلال العلمي الإجمالي، إما انحلالا وجدانيا أو انحلالا حكميا في البيت، بحيث تجري البراءة عن الخصوصية التعيينية في البيت ولا تعارض البراءة عن التخيير إلا بتلك المحاولة التي صار لها حق في العراق أن الوجود التخييري لا خصية إلزامية غير موجودة في الوجود التعييني، والوجود التعييني خصية إلزامية غير متوفرة في الوجود التخييري، فتجري البراءة عن كلتا الخصوصيتين في الوجود ويؤدي إلى تلخيص نقاش قطعي، فبيتعرض الساقط ويتنجز عليه في الإذن ذلك. وإذا في مسار قلنا أنه لا يتم على مسلك العلم الإنسان قد يتم على مسلك، يعني بيكون في عمل إدخلال حكمي وليس إدخلالا حقيقيا فيها. في الدوران بين التعيين والتخيير الشرعي لابد أن نرجع إلى ما هي حقيقة التخيير الشرعي والأقوال والأراء في حقيقة التخيير الشرعي فيها. قلنا بأن الأقوال في التخيير الشرعي هي أربع أقوال. القول الأول اللي هو تقدم معنا من أن حقيقة التخيير الشرعي يرجع إذن إلى ضيق في كل من الوجوب والملاك في البيت، يعني بحيث أن المولى واقعا لا يقصد منه إلى الملكين أن يستوفي كلا الملكين، يعني لو أمكنه واقعا استيفاء كلا الملكين المولى لا يقصد من استيفاء كلا الملكين، يقصد المولى في الملك واحد في أحد، وبالتالي المولى في سعة من وجودين فيه وجود واحد في أحد، لكنه لو كان هنالك فيكون وجود كل منهما مشروطا في ذلك الآخر، فيكون الشرط لضيق في الوجوب مش ضيق في الواجب صحيح إذا في المطلوب في البين بل في أصل الوجوب. ليش؟ لأن الوجوب هو صورة إذا في الملاك، إذا كان هنالك ضيق في الملاك وأن المولى لا يضيق إلى الملاكين أحد الملاكين إذا يكفي في البين، والملاك الآخر لا يكون بحاجة هذا في الواجب التخييري في إذا كان الأمر كذلك، فهو يعلم كما مر معنا يعلم بوجود أحد في الإذن التوصل بعد الإتيان به، ووقف الشك في وجود الآخر بعد الإتيان به الآخر، والشك في وجود الآخر يكون مجرى التوصل. قلنا بأن هذا الكلام أشكل عليه أبنز، لأنه هذا شك في سقوط الوجود وليس شك في سقوط وجود جديد غير ذلك الوجود الشيء. قلنا انه اذا الحاجة لا يرجع للمحصلين ليس ان صح الشك في بقاء الوجود، لكنه ناشئ من الشك في سعة الوجود وليس الشك في انه امتثل الواجب او لم يمتثل الواجب فيها. النظرية الاخرى التي كان مسابقة بانه يكون هنالك لا نفي عن ضيق في الوجود ولا ضيق في الفلاح، وانما ضيق في التحصيل في البحث، يعني واقعا لو كان بوسع المكلف استيفاء كلا الملاكين إذن لكان إذن الواجب عليه كلا الملاكين، ولكنه حيث يكون هنالك ضيق وتمام فيما بين الملاكين في مقام الاستيفاء وتزاحم فيما بين الملاكين في مقام التحصيل في البيت، إذن لا يطلب منه كلا الملاكين وإنما يطلب منه كل منهما مشروطا بترك الاخر، لانه لو اتى الاخر سوف لا يكون له القدره على اتيان الملاك الاولي في البحث. هذه النظريه الاخرى. وفقا النظريه الاولى واضح انه في النظريه الاولى لو كان بوسعه ان ياتي بكلا الملاكين كان مطلوبا منه ان ياتي حينئذ بهما، واضحة. لذا كان الشك بعد الإتيان وتحقيق أحد الملكين كان شكا في بقاء الوجوب وفي امتداد الوجوب وعدم بقائه في ذلك. واللي أرجع الميزة إلى أنه شك في سقوط الوجوب الذي اشتغل فيه الذمة، إذا بدي أقول أنه من مجرى الاحتياط وليست البراء. وكيد الشيخ قال له هو صح شك في البقاء ناشئ من الشك في سعة الجعل، وليس الناشئ من الشك في تكليف قد اشتغل فيه الذمة وأنه قد أتى به أو لم يأتي به في ذلك. يعني مش ناشئ من الشك في الامتثال وإنما ناشئ من الشك في سعة الجعل. فليس دائما كل ما كان الشك في السقوط والبقاء مجرى للاشتغال والاحتياط في البيع، بل قد يكون مجرى للبراءة إذا كان ناشئ من الشك في سعة الجعل. هنا لا، ليس الآن كذلك. هنا لو كان بوسعه أن يأتي بكلا الملكين لا يجب عليه حينئذ الإتيان بكلا الملكين في البيت، يعني أحدهما لا يغني ولا يفي حينئذ عن الآخر في البيت، لكن له تحصيلا واستيفاء لا يمكنه في استيفاءهما معا. وهذا الضيق يكون في مقام التحصيل والاستيفاء وليس الضيق في مقام الملاك. يعني أشبه كيف التزاحم الامتثال والتزاحم الملاكي في الذات، ملاكان متزاحمان ملاكا ومتزاحمان في مقام الامتثال، كذلك الحال هنا عينا بعين في الذات. لو كانت له القدرة على تحقيقهما وتحصيلهما لوجبا معا في الذات، ولا كان مطلوب منهما أن يأتيهما معا، لكنه ما عنده في إذن قدرة عليهما لمكان التنافي والتمانع بينهما حينئذ في السماء، كما لو جاء حينئذ بالغرض الأدنى في البيت بحيث يكون مانع من تحقيق الغرض الأعلى والغرض النهائي والأعلى بالسفيدي الأمر. في هذه الفرضية والصورة حينئذ يكون المجرى لقاعدة الاحتياط. لماذا؟ لأن الشك بعد أن أتى بأحد الطرفين، لأنه نحن مثلنا بالإطعام والعتق، فلو حقق الملاك حينئذ ضمن العتق في البيت واضح الشك بأنه هل يجب عليه حينئذ الإطعام أو لا؟ إذا نرجع الشك إلى أنه له القدرة على الإطعام أو لا، مش القدرة على الإطعام تكوينا، أنه له القدرة على تحصيل ملاك الإطعام فيما لو أطعم أو لا، بعد أن كان هنالك تنافي فيما بين الملاكين في مقام التحصيل، وقد حصل ملاك العتق في البين، فهل له القدرة على تحصيل ملاك الإطعام من خلال الإطعام في البين أو لا؟ فيشك حينئذ في القدرة، والشك في القدرة مجراه قاعدة الاحتياط في الفعل. وهذا هو الفرق بين التفسير الأول للتخيير الشرعي والتفسير الثاني. التفسير الأول لا، تعطيه البراءة. هنا في تجري القاعدة، في التفسير الأول يكون شك في بقاء التكليف ناشئ من الشك في سعة الجعل وضيقه في الفعل. أما هنا لا، يكون عنده شك في القدرة على استيفاء وتحصيل الملاك الآخر، ملاك الإطعام، مثال الإطعام بعد أن حصل الملاك الأول اللي هو العتق في البين، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هنالك تناسبين بين الملاكين في مقام التحصيل والاستيفاء. إذا حاصل هذه الفرضية، هون في إشكال في المعروف مرة معكم، وهو أن الشك في المقام هو شك في القدر على استيفاء الملاك الآخر فيما لو أتى بالملاك الأول، شك في القدرة على استيفاء ملاك الإطعام فيما لو أتى بالعدة في أنه لو ما أتى بالمتعلق، إنه أتى بشيء آخر الإتيان لذلك الشيء، يعني لم يأتي بالإطعام إنه أتى بالعدة والعدة المتعلق غير في الإطعام، يعني يجب معه أنه هل يفي عن ملاك، هل يكون له القدرة على الإطعام بعد ذلك مش تكوينا على استيفاء ملاك الإطعام أو لا يكون له الآن كذلك، يكون من باب الشك في القدرة، وبالتالي يكون مجراه القاعدة الاحتياط. هنا السؤال المعروف هو أن القدرة هي إذا قيد في الخطاب حينئذ ترغم، يعني التكليف حينئذ من دون مشروط القدرة، والشك حينئذ في قيد التكليف مساوق للشك في التكليف، فإذا كان شك في التكليف يكون المجرى حينئذ البراءة، فيكون وزان هذه الصورة وزان الصورة السابقة التي يكون الشك في التكليف في موضوع للبراءة، ومنشأ الشك أن المقام من الشك في التكليف لأن القدرة هي قيد في التكليف كما مرة، إذا كان قيد في التكليف لا شك ولا إشكال أن الشك فيها يسوق الشك في التكليف، والشك في التكليف يكون مجردي البراءة. فلا فرق حينئذ فيما بين التفسيرين للتخفيف الشرعي، التفسير الأول الذي يرى ضيق في الملاك، والتفسير الثاني الذي يرى ضيق في تحصيل كلا الملاكين واستيفاء كلا الملاكين، على كلا التقدير أن يكون المجرى البراءة. إما الشك في البقاء الناشئ، إما الشك في سعة الجهل، أو الشك في القدرة على تحصيل الملاك الآخر الموجب للشك فيه إذن، في أنه مكلف بالإطعام فيما لو أتى بالعمل، لأنه يشك في القدرة، والشك في القدرة مصاب الشك فيه التكليف. هذا الكلام مر معنا ما يصاوته مرارا وتكرارا، أجبنا فيه عدة أشياء. من تلك الأجوبة أنه مر معكم أن القدرة مرة تكون حينئذ دخيلة في الملاك في البين، وأخرى لا تكون دخيلة في التحقق، عندك قيود الاتصاف وقيود التحقق في البين. يعني مرة حينئذ القدرة من دونها ما في، لا يتصف الفعل بالملاك وبالمصر، أي بصورة من الصور. مرة أخرى لا، الفعل يتصف بالملاك وبالمصلحة من دون القدرة، وإنما حتى يكون ذلك الفعل واجب للمصلحة لابد من القدرة. يعني مثلا أعتبر الفرق بالنسبة لإنقاذ ابن المولى حتى مع عدم القدرة واجب للملاك ماضي، فحينئذ لا تكون القدرة من شرائط اتصاف ذلك الفعل بالمصلحة، وإنما القدرة حينئذ هي طيب تحق وليس شرط اتصاف فيها. والمقام من هذا القبيل ليه؟ لأنه هنا اتصاف الإطعام بعد العتق، مش الإطعام قبل العتق، لا، اتصاف الإطعام بعد العتق بالملاك في البين، هذا حاصل على كل حال، ما في ترابط فيما بينهما. ولذا قلنا بأنه ما في تزاحم فيما بين الملاكين على مستوى الملاك، ما في تزاحم ملاك فيما بين الملاكين، بحيث لو قدر له استيفاء وتحصيل كلا الملاكين المطلوب منه في الإنزال، وإنما الضيق في الاستيفاء وفي التحصيل في البحث. إذا كان الأمر كذلك فالملاك حاصل على كل حال، كان له القدرة على استيفاء وتحصيله أو لم يكن له القدرة، وإنما القدرة إن كان له مدخلية في التحقق حينئذ ليس إلا في أمر. والشك في القدرة مش إنه مثلا أني عندي قدرة مثلا على قتال مثلا عدو الله بعد للبيت، ليش بقول له للمولى انه القدرة هي شرط التكليف، والشك فيها مصاوبة الشك في التكليف، وبالتالي جبر حينئذ البراءة. لا، ليس الامر كذلك، بل يكون موضوعا لحكم العقل بلزوم الطاعة وقبح المخالفة، لابد ان تمتحن وتجرب قدرتك حينئذ في البين، حتى اذا ما صار لك العجز ستكون باب لا حول ولا قوة. ليش؟ لان الملاك حاصل على كل حال ومتنجز عليه بلا مدخلية للقدرة، بمعنى أن الذمة اشتغلت بذلك الملاك وبتلك المصلحة، كانت القدرة موجودة أو لا، ليش؟ القدرة مش من شرائط الاتصاف في البحث، فقط وفقط القدرة الشرعية تكون من شرائط الاتصاف، أما مثل مثلا الاستطاعة بالنسبة للحج، بحيث أن حج المتسكع ابتداء أصلا ليس واجدا للملاك وليس واجدا للمصلحة في البحث، وأما في غير القدرة الشرعية لا. لا يكون أبقى ذلك، بل الملاك حاصل وناجز وتشتغل به ذمة المكلف حتى لو لم يكن حينئذ قادرا. غايته أنه القدرة هنا شرط تحقق، إذا كان الأمر كذلك واللي يمتحن قدرته بلا أي شك، فلا يكون الشك في القدرة هنا مصاب الشك في التكليف، لأن الملاك اشتغل به الذمة وسئل عنه المكلف، وإنما عند القدرة وتحقيقه أو لا يطلب منه أنه حينئذ. إذا ثبت العجز حينئذ لا حول ولا قوة، وأما من دون ذلك لا. الموضوع هو حكم العقل حينئذ بلزوم الطاعة وقبح المخالف في البين أو بلا ضدية حينئذ، إن اشتغلت الذمة لذلك التكليف وبذلك الملاك في البين فلا بد من تحقيقه، فالشك في المقام يكون نجمة لقاعدة الاحتياط. التفسير الثالث ما سلكه الميرزا ومدرسة الميرزا الأستاذ أخوي وغيره، من إرجاع التخيير الشرعي إلى التخيير العصري في البحث، أن نرجع التخيير الشرعي إلى التخيير العصري، وبالتالي سوف يجري على التخيير الشرعي ما جرى على التخيير العصري من دعوة الإحلال الحقيقي في البحث. هيك نبدأ نبدأ. ليه؟ لأنه يعلم إجمال، يعلم إجمال أن الوجوب التخيير عم يرجع إلى سورة والتخيير إلى عنوان أحدهما، إما العتق أو الإطعام في الأمان. والوجوب التعييني اللي هو واقع حينئذ أحدهما التعييني، خلينا نفترض مثلا العتق في الأمان، فهو يعلم بوجوب أحدهما على كل حال ويشك حينئذ في وجوب الآخر، لأنه على تقدير التخييرية في البين يجب أحدهما، وعلى تقدير التعيينية في البين واقع حينئذ نفترض أنه العتق في الأمان، فحينئذ يكون هنالك انحلال حقيقي إلى وجوب أحدهما على كل حال وشك بدوي في وجوب الآخر تجزع عنه البراءة، وهذا بيرجع إلى الانحلال الحقيقي. كيف مر معنا بمسألة التخيير العقلي، الدوران بين التعيين والتخيير العقلي في البيت واضح، كذلك الحال هنا عينا بعينه. هذا الكلام في مغالطة واضحة في البيت، السيد الشيخ قدس سره أشار لها، ما بدأ إلا الالتفات البسيط. يقول السيد الشهيد أن نعلم تفصيلا بوجوب أحدهما ويشك في وجوب الآخر، في علم أحدهما على تقدير التعيينية غير أحدهما على تقدير التخييرية في البحث. ليه؟ لأن على تقدير التعيينية أحدهما واقع أحدهما اللي هو إما العتق أو الإطعام، خلنا نفترض العتق واضح، لكن على تقدير التخييرية الذي يكون واجب مش واقع أحدهما وإنما عنوان أحدهما، ليش؟ لأن الجامع هنا كما مر معكم في التخيير العقلي يكون جامع مثلا انتزاعي، هنالك قد يكون انتزاع قد يكون جامع مقولي ما هو مفهومي في أنه هنا قطعا لا يكون جامع حينئذ انتزاعي، لأنه الجامع بين العتق والإطعام مثلا والصيام المفترض إذا الجامع جامع انتزاع عنوان أحد مثلا هذه الخصال الثلاثة أو عنوان أحد هاتين الخصلتين من الإطعام والعتق في البحث. صحيح كما ذكرت كما ذكرت مدرسة التنمية بأنه يعلم تفصيلا بوجوب أحدهما، لكن على تقدير التخييرية من أحدهما مش واقع أحدهما إنما عنوان أحدهما إما العتق أو الإطعام، وإذا بيبقى قابل لكل منهما يعني قابل لكل من الفردين وقابل لكل من الخصلتين أعمل العتق أو الإطعام في ذلك، ولكن على تقدير التعيينية يجب أحدهما أي أحدهما مش أحدهما العنوان والجامع في البيت الاختراع والانتزاع وإنما واقع أحدهما بهو نقول مثلا العتق في البيت. إذا كان الأمر كذلك فوين حينئذ دعوة الانحلال الحقيقي إلى علم تفصيلي بوجود أحدهما والشك البدوي فيه على تقدير التخييرية عنوان أحدهما، على تقدير التعيينية مش عنوان أحدهما وإنما واقع أحدهما، الفرق واضح فيما بين المقتضيين في البيت. فوين صار في عندنا انحلال حقيقي إلى علم التفصيل بوجوب أحدهما وشك الوجوب له وجوب أحدهما، أحدهما شو أصدق فيها العنوان إذا ما عندنا علم التفصيل، الواقع أحدهما إذا أيضا ما عندنا فيه علم تفصيلي في البيت، صح أحدهما بس الواقع شيء والعنوان شيء آخر في البين. هذه نقطة الامتياز فيما بين التخيير العقلي والتخيير الشخصي. ليش؟ لأن العنوان في باب التخيير العقلي، العنوان الجمع عنوان اختراعي، عنوان انتزاعي، نحن نلبس حينئذ هذا العنوان لواقع تلك المصادر. أما العنوان في باب التخيير العقلي في البين لا يكون أمر، لأنه جامع مقول ما هو مثل الإنسان مع مصادقه وحصافه، زي بعض قد يكون تعيينية في البين. مثل وجب الإكرام تردد عن الإكرام لكلي مثلا الإنسان أو لحصة من الإنسان اللي هو مثلا الفقير أو اليتيم مثلا في البحر، واضح هكذا يكون، والفقير أو اليتيم هو حصة من تلك الطبيعة، والفارق بينهما هو على نحو في إذن الإجمال والتفصيل واللقفي والنشر، يعني يكون الفارق في خصية لحظية هي من شؤون المولى ومن شؤون الجاعل والمعتبر، ما إلا ربط حينئذ به ما يدخل في عهدة المكلف وتشتغل به جنة المكلف يتسجل على المكلف في البين. فلذا حينئذ نقول هنالك بالانحلال الحقيقي إلى علم تفصيلي حينئذ بالحصة وشك بدل حينئذ في الزيادة في البين، وإذا حينئذ يكون مجراه البراء واضح. هذا مش الفصل الأقل اللي هو عبارة عن ما ينتج نتيجة التخيير في أبان والشكل ذلك في الخصوية يعني إذا التعينية تجري عنها البراءة بالإشكال. أما هنا لا يتم الأمر كذلك، ليه؟ لأن الجامع ما بين عنوان أحدهما وواقع أحدهما مش جامع حقيقي ومقول وماهوي في البيت، والفارق بينهما بنحو اللفظ والنثر والإجمال والتفصيل اللي هي فارق لخصية لحظية ترتبط بالمولى وبوظائف تشؤون المولى كمقنن وجاعل في البيت، وإنما في إذن فارق فارق واقع فارق جوهري فيما بينهم، واقع أحدهما اللي هو العتب غير عنوان أحدهما اللي هو السلف، عنوان انتزاعي ما في ترابط بينهما. بالتالي لا يحصل عن علم تفصيلي بوجود أحدهما وشكل أحدهما منه، عنوان أحدهما ما عندنا علم تفصيلي، واقع أحدهما أيضا ما عندنا علم تفصيلي به في شكل إذن للخصية الأخرى حتى نجري عنها الآخر. نعم بدنا نلتجئ للنقطة الأخرى، ما هي النقطة الأخرى وهي الانحلال الحكم على هذا المسلك، مسلك إرجاع التخيير الشرعي إلى التخيير العقلي. لكن في فارق بين في التخيير العقلي هنالك جامع ماهوي ومقولي تكون نسبة الحصة المستنى تعينيتها مع الجامع فيما بين تلك الحصص على تقدير التخيير، في جامع في إذن مقولي يعني يعني في اتحاد نوع اتحاد ما بين مثلا الجنسي والنوع بفارق اللف والناشر والإجمال والتفصيل، مثل الإنسان والحيوان. الإنسان حينئذ اشتمل على الحيوان بنحو اللف في البين وبنحو الإجمال، والحيوان هو التفصيل حينئذ ما لف في الإنسان ونشر لما لف وأجمل حينئذ في الإنسان في البين. أما هنا لا يكون الأمر كذلك. شو الموقف هنا؟ عندنا حينئذ خصوصية تعيينية المشكوكة اللي هو وجود حينئذ خصوص العتق في البين، وعندنا خصوصية تأخيرية المردد بين أنك تفي بأحد القصتين من العتق أو الإطعام في البين. لو جئت حينئذ بخصوصية تعيينية لا شك ولا إشكال أنها يجري عنها المؤمن، ليش أنك تشك فيه؟ واضح. طيب خليها تعارض بالخصوصية التأخيرية، نقول أن البراءة لا تجري عن خصوصية تأخيرية في البين. ليش؟ لأن إجراء البراءة مع ترك لأنه ترك الخصية التخيرية هو حينئذ فرض المخالفة القطعية، ولا يعقل حينئذ أن تؤمن البراءة عن فرض، لأنه معنى الخصية التخيرية أنه يعني كلا التركين يعني ترك الإطعام وترك العطف في أمره كلا بدك أنت شو تؤمن عنه، وفرض حينئذ ذلك هو فرض المخالفة القطعية لا يعقل أن حينئذ البراءة والمؤمن عنه في أمره. فالبراءة فقط تجري عن خصوصية تعينية ولا تعارض بالبراءة عن خصوصية تخيرية، إلا على تلك المقالة اللي صار لها المحقق العراقي من فرض خصوصية إلزامية بالنسبة للتخير وخصوصية التخيرية في البين غير متواجدة في الخصوصية التعينية في البين، كما أن فرض خصوصية إلزامية في التعيين غير متواجدة في الخصوصية التخيرية في البين. لكن هذا الكلام قلنا بأنه لا يرجع لمحصل واضح، ولا إنسان لا يتم على مكتب الاقتضاء اللي هني لأنه الميزة رح أطلع عليه المدرسة الميزة لأن أصحاب مثلك الاقتضاء اللي هني قالوا بإرجاع التخيير الشرعي إلى التخيير العقلي لعلهم لا بأس به، بس بدهم يحافظوا حينئذ على أن الجامع في المقام جامع اختراعي وليس جامع ماهوي يكون متحدا حينئذ مع يعني الجامع مع الفرد والقصة التعينية متحدا معه حينئذ حقيقة مع الاختلاف في الإذن باللف والنشر والإجمال والتفصيل له الاختلاف بخصوصية لا ترتبط بما يدخل في عهدة مكلف تشتغل به المكلف، وإنما يرتبط بخصوصية لحظية هي من شؤون ووظائف المولى. هذا حاصل الوجه الثالث أو التفسير الثالث بالنسبة لي. التفسير الرابع والأخير للمحقق العراقي التي يفرض هنالك ضيق لكن في متعلق الوجود يعني في الواجب في أبداً. اللي هو قائد للوجوب ولكن الضيق إنما يكون في نفس الواجب، بتوضيح يأتي إن شاء الله غدا والحمد لله.